إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا نبحث عن سر عداوة العلمانيين للإمام الشافعي، وهي عداوة زادت عن عداوتهم لغيره من أئمة الإسلام على مر الزمان. لماذا هذه العداوة؟ ولماذا هذه الحملة التي فاقت عداوتهم للإمام المبجل أحمد بن حنبل، الذي قد اشتهر عنه أنه إمام أهل السنة والجماعة، وصاحب أعظم مصنف وأوسعه في الحديث المسند، والذي قام في الأمة يوم المحنة مقام الصديق يوم الردة؟ ومع ذلك، فعداوة العلمانيين للشافعي فاقت عداوتهم للإمام أحمد. لقد اعتبروه أنه هو المشرع الأكبر والمقنن الأعظم لأمة العرب، ورأوا فيه صورة طاغوتية استحوذت على فهم النصوص، لا سيما في كتابه الرسالة الذي أذهل من قرأه من أهل العلم. كتبه لعبد الرحمن بن مهدي، فلما وصلته الرسالة قال: قرأت الرسالة للشافعي فأذهلتني، لقد قرأت كلام رجل فصيح ناصح فإني لأكثر الدعاء له. رسالة الشافعي في نظر العقلانيين اعتبروها حيلة كبرى، جعلت العقل العربي يتوهم الأصل الإلهي لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوها مؤامرة وحيلة. ونحن في هذا المقام، بعد أن وضعنا أيدينا على الخطوط العريضة لسر هذه العداوة، والتي تكمن في موقفه رحمه الله من عروبة الشريعة ومن تعميم الألفاظ وعمومها ومن موقفه من القياس ومن حجية السنة وخبر الآحاد وربط ذلك بالوحي الشريف، هذه هي الخطوط العريضة لعداوة العقلانيين التنويريين العلمانيين العصرانيين للإمام الشافعي رحمه الله. قال: إن الشريعة عربية، وإن الله عز وجل أنزل على رسوله كتابا عربيا بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا حكما عربيا إلى غير ذلك من المواضع التي دلت على عروبة هذا القرآن. وبالتالي فمن أراد أن يفهم عن الله مراده وأن يفهم عن رسول الله مراده فلا بد أن يتمكن من لغة العرب. وأي حيف وأي انحراف في هذا الفهم يؤدي إلى خلل عظيم في معرفة مقاصد الشريعة. فلغة العرب هي الإطار الأعظم والقانون المنظم لفهم هذه الشريعة، لكن العلمانيين أهل تفلت، أهل تفلت وأهل عبث، يريدون أن يبقى الباب مفتوحا حتى للأعاجم بحجة عالمية الإسلام وأن القرآن نزل لجميع الأجناس ولكل الطوائف. فمعنى هذا عندهم أنه يجوز للعربي والبدوي والأعجمي أن يفهم القرآن بعقله ودون قيد أو شرط، وهذا هو العبث الأكبر، وهذا مفتاح الزندقة وطريق الإلحاد، ليبقى القرآن رسما بلا معنى ولفظا بلا مقصود يفهم في كل زمان ومن كل فاهم بطريقته، فيكون القرآن لم يأتي بشيء ولم يحرم شيئا ولم يأمر بشيء، فحسب ما أملاه هواك فهو المقصود الذات. الشافعي رحمه الله في رسالته وفي غيرها رفع لواء العربية، اللغة العربية هي لغة القرآن، وإن الله عز وجل خاطب العرب بلسانهم وعلى معهود كلامهم، والعرب يتكلمون باللفظ العام فيراد منه ظاهره، ويتكلمون باللفظ العام ويريدون به الخاص، ويتكلمون بالخصوص يقصدون به العموم، وبالمجمل فيفسر في السياق أو قبله أو بعده. هذه لغة العرب وهذا مقصود لسانهم، فمن تمكن من لغة العرب تمكن من فهم الشريعة، ومن جهل لغة العرب لا يمكن أن يفقه في دين الله شيئا. هذا مقصود الشافعي. قالوا إن الشافعي نظر في هذه النظرة نظرا عنصريا، نظرة أيديولوجية، قالوا جاء بأيديولوجية عنصرية وهي عربنة الشريعة وهي عروبة القرآن، وكأنهم يقولون بغير وعي ولا عقل. هل الشافعي هو الذي جاء بعروبة القرآن ورفع منار لغة أو لسان العربي في فهم الشريعة، أم أنه يتكلم عن نصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله وأجمع عليه من كان قبل الشافعي؟ وما الشافعي رحمه الله إلا مؤصل ومنظر ومقعد لعلم أصول الفقه، فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. الشافعي له الفضل في ذلك، عرف له ذلك معاصروه من شيوخه كعبد الرحمن بن مهدي، ومن تلامذته كأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعا. قال الإمام أحمد: الشافعي فيلسوف في أربعة أمور، فذكر منها المعاني واختلاف الناس وغير ذلك، فهو فيلسوف بهذا المعنى، يعني النظر في التقعيد والتأصيل، النظر في الكليات دون الجزئيات، وفي العمومات دون الخصوصيات، يعني في الأمور العامة في التقعيد في التأصيل أكثر من نظره في الفروع والجزئيات. فهذه شهادة عظيمة من أئمة زمانه أن الأعاجم لا يمكن أن يفقهوا في شريعة الله شيئا إذا لم يتضلعوا من لغة العرب. بل جاء بعد الشافعي رحمه الله من يقول يجب على المجتهد في الإسلام أن يبلغ درجة الخليل أو سيبويه، فمن لم يبلغ درجتهما فلا يصلح للاجتهاد في دين الله عز وجل. هذا أمر ثابت مقرر، قررته النصوص الشريفة وأجمعت عليه كلمة الأمة، حتى جاء هؤلاء العلمانيون الذين يرفعون لواء التجديد في الشريعة عموما وفي أصول الفقه على وجه الخصوص، لا يريدون فهما عربيا صحيحا، بل يبقى الفهم بلا قيد ولا شرط ولا رابط ولا قاعدة ولا غير ذلك. فهذا هو السبب الأول والسبب الأكبر، واتهموه فيه بكل باقعة، أنه إنما قال ذلك لأنه نظر نظرة كما قلنا عنصرية، لأن الشعوبية في ذلك الوقت كانت مشتعلة بين العرب والفرس، فانحاز الشافعي انحيازا ظاهرا إلى قومه، انحاز إلى العروبة بل إلى القرشية على وجه الخصوص، فرأى أن الشريعة عربية، وهذا ينافي عالمية الإسلام في عقولهم المريضة، ورأوا أنه لم يكن منصفا في هذا النزاع، وكان يجب عليه أن يتوسط. وسبحان الله العظيم، الشريعة عربية نزلت بلسان العرب، فما معنى هذه الآيات؟ ما معنى هذه الآيات التي تكرر في كتاب الله عز وجل بعروبة هذا القرآن، وأنه نزل بلسانهم ونزل بلسان العرب، جعله الله بلسان عربي مبين، حكما عربيا، قرآنا عربيا غير ذي عوج. ما معنى هذه الآيات؟ تبقى عند العلمانيين بلا معنى، أو أن اللغة غير مقصودة أصلا، غير مقصودة، إنما هي تعبير عن شيء معين لا نقف عنده كثيرا، يترجم إلى أي لغة. ونسألهم لماذا لا تجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، وهل هناك لغة تساوي لغة العرب يترجم إليها القرآن؟ ولماذا أجمع العلماء جميعا عن بكرة أبيهم على تحريم ترجمة القرآن ترجمة حرفية، لأنها لا توجد لغة تساوي أو تداني لغة العرب، والله هو الذي قدر هذه اللغات وجعل بين الناس اختلاف ألسنتهم، وهو العليم بذلك، وهو الذي يعلم من خلق تبارك وتعالى. فهذا هو الموقف الأول والسر الأكبر في سر عداوتهم للشافعي رحمه الله. الثاني موقفه من تعميم الألفاظ، ألفاظ العموم، صيغ العموم، قوالب الألفاظ كما تقتضيه لغة العرب، وهذا فرع عن الأول، لها دلالات متعددة. قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، الألف واللام تدل على العموم، إذن فرمي المحصنة حكمه ثابت عبر الأجيال عبر الأزمنة، حكم ثابت، هذا الثبات أزعجهم وأقض مضاجعهم، وزعموا أن الشافعي هو الذي نادى بتعميم القوالب وشمولية الصيغ بطريقة جعلت له ولأمثاله احتكار التشريع، أن التشريع صار محتكرا ولا يمكن لبقية الناس، بل لا يمكن للعقل أن يجتهد. إذا قلتم بتعميم الصيغ معناها توسيع دائرة النص، وإذا توسعت دلالة النصوص إما باللفظ وبالتصريح بالحكم، وإما بما اشتمله اللفظ من مفردات عامة ومن صيغته العامة التي تشمل أفرادا غير متناهين، هذه عندهم مصيبة. كانوا يتمنون أن يبقى القرآن في زمنه في قوالب تاريخية في لغة محنطة لا يقاس عليها شيء، وصيغتها لا تشمل شيئا، في صيغة بدوية وفي بيئة جاهلية. أما أن تقول ألفاظ القرآن عامة تشمل الزمان والمكان، أحكام قيلت في الصدر الأول تصل بها إلى القرن الحادي والعشرين وإلى يوم القيامة، فهذه عندهم طامة كبرى، ونسبوها للشافعي، وما للشافعي من ذنب رحمه الله، بل له الأجر كاملا موفرا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كل ما ترون أي عندي من العلم والخير فإنما هو من الشافعي، كله أو جله. هذه شهادة الإمام أحمد، لقد تأثر به معاصروه لأنه قعد لهم وأصل لهم. قال أيضا: كانت أقفيتنا بأيدي أصحاب أبي حنيفة، بأيدي أصحاب الرأي، حتى لقينا الشافعي، فلقينا أعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لنا الدائرة عليهم. هذا هو الشافعي. وهذه العمومات وهذا التعميم الذي هو من مقتضيات اللفظ العربي لم يخترعه الشافعي، بل كان معروفا عند الصحابة والتابعين، عرفوه قبل الشافعي بحكم الفطرة، بفطرة اللسان، بحكم السليقة العربية الفصيحة، علموا العموم والخصوص، حتى نشأ هؤلاء الأعاجم الأراذل الذين حاربوا الشافعي لأنه أصل لهذه النظرية التعميمية التي يرون أنها مصيبة، لأنها أدت إلى هيمنة الشريعة على كل مناحي الحياة. هذا وجه المصيبة، أنك أيها الشافعي تريد أن تعمم الألفاظ، وبالتالي تدخل القضايا المعاصرة في أحكام القضايا الأولى بدلالة الألفاظ. إذن فأين دور العقل عندهم؟ أين دور العقل العلماني والهوى المتفلت؟ أين دوره؟ ماذا أبقيت لنا؟ ماذا أبقيت لنا؟ إذن قالوا إن هذا التعميم هو توسيع لمجالات النصوص، وتوسيع مجالات النصوص تضييق لمجالات العقل، وبالتالي فنحن نرفض هذه الفكرة. قالوا إن التمسك بالأصول التي نادى إليها الشافعي صار مستحيلا، لأنه سيؤدي إلى أزمة فكرية في مستقبل الزمان. وكذبوا أعداء الله، كذبوا. وما الشافعي في ذلك خرج عن قول شيوخه وأئمته وسلفه وكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن القرآن نزل بلسانهم، نزل باللفظ العام يراد به الخاص، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، علم كل عاقل أن الذين قيل لهم هذا هم أيضا من الناس، والذين قالوا لهم هم جماعة من الناس، والذين قيل عنهم هم ناس أيضا، جماعة بعد غزوة أحد لقي أبو سفيان جماعة من المشركين، فقال لهم: أبلغوا محمدا أننا نعد لهم. فجاء هذا الرجل نعيم، وقيل في أربعة نفر، فجاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا سفيان يعد لكم. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين هؤلاء ناس، وهم النبي وأصحابه. قال لهم الناس نعيم وأصحابه، إن الناس أبو سفيان وأصحابه، فاستعملت كلمة الناس في معناها الخاص، قصد بها نعيم أو أربعة نفر. إذن هذا لفظ عام استعمل في سياق خاص، إن الناس أبو سفيان وقومه وبقية الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس، هؤلاء هم جميع البشرية. فاللفظ الواحد تستعمله العرب في العموم المطلق، وقد يخصص، وقد يراد به الأخص، وقد يراد به الغالب، هذه لغة العرب. وما جاء الشافعي بجديد، هذا موقفه في العموم. ثالثا، موقفه من القياس. بادئ ذي بدء ينظر الإنسان إلى الذي يقبل القياس على أنه يعمل العقل. القياس نوع من المرونة، لأن الحكم إذا لم نجد له نصا في كتاب الله، لا في لفظه الخاص ولا في لفظه العام، هذا الحكم الجديد والواقعة الجديدة المستجدة إما أن تكون منصوصة بذاتها، أو هي داخلة في العموم اللفظي، وإما أن نقيسها. نقيسها على أي شيء؟ نقيسها على ما ثبت حكمه من أدلة خاصة. فالقياس رفع الشافعي لواءه في رسالته المباركة، وحدده وضبطه وقعده في هذه الرسالة وفي غيرها من الكتب، وقرر أن القياس لا بد أن يكون إلى النص. فمعرفة الحكم بالدلائل على كتاب الله وسنة رسوله، فمع القياس لا بد من نص يقاس عليه. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، إلحاق فرع هذه قضية جديدة نازلة نزلت، قضية نريد معرفة حكم الله فيها. إلحاق هذا الفرع بأصل ثبت حكمه بدليل من كتاب أو سنة في حكم تحريم أو إباحة أو وجوب أو ندب لعلة جامعة، إذن فلا بد مع القياس من نص، ولا بد للنص من علة. فإذا كانت من النصوص المعللة إذن طردنا الحكم في غيرها من الأحكام والوقائع المستجدة. لقد فزع العقلانيون من هذا، وكنا نظن أن هذا الأمر يسعدهم، لأن القياس فيه توسيع لمجال العقل أيضا، وفيه إعمال للاجتهاد، بل إن الشافعي يقول الاجتهاد هو القياس. كنا نتوقع منهم أن يسعدهم هذا، ومع ذلك رأينا أنه بمنزلة الطامة التي نزلت على رؤوسهم. لماذا؟ قالوا هذا أيضا توسيع لمجال النصوص، لأنك تدور حول نص إما بلفظه الخاص أو بلفظه العام، أو تستخرج منه علة فتقيس غيره عليه، فجعلت الشريعة كلها في النصوص وما يقاس عليها. أرادوا أن يتفلت العقل بلا ضابط، لا من لغة ولا من لفظ عام ولا أن تقاس، وإنما يترك العقل هكذا، يترك العقل هكذا. هذا هو القياس. ثم إن الشافعي رحمه الله أقام الأدلة على حجية السنة وحجية خبر الآحاد، وأن السنة مصدرها رب العالمين، هو الذي أوحاها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالسنة وحي من الله عز وجل. هذا أيضا مما أثار عداوتهم الشديدة للشافعي. أرادوا أن تكون الشريعة أن تكون تراثا ثقافيا، أرادوا ما يسمى بأنسنة الشريعة. الشريعة إنما هي نتاج للإنسان، فلا بد أن يفهم في سياقه، وأن الشريعة تدور حول الإنسان، فالإنسان هو الذي يدري مصلحته ويدري ما يصلحه، فلا بد من هذا الفهم. قالوا هذه أيضا من بنات أفكار الشافعي، هو الذي أوحى للعقل العربي أن يعتقد هذا الوهم الكبير، وسموا رسالته بالحيلة الكبرى عن طريق الاستدلالات الخاطئة، أن للشريعة أصلا إلهيا. وهذا كلام من لا يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. السنة عندهم ليس لها أصل إلهي أصلا، وليست بحجة، لا إذا تواترت ولا إذا كانت آحادا. وقد قصم الله ظهورهم بالشافعي، وأقام الأدلة إقامة حسنة، كما شهد له ذلك الإمام أحمد رحمه الله في كتابه خبر الواحد والاحتجاج له، فرحم الله الشافعي وأبقاه وتلامذته وعلمه غصة في حلوق أعداء الله جميعا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما هي البدائل التي طرحوها لما رفضوا أصول الشافعي وسموها بأصول الشافعي؟ أرادوا إحداث وقيعة بين المتقدمين والمتأخرين من علماء الأصول، أرادوا عزل الشافعي، أرادوا تصفيته، على تعبير بعض الباحثين تصفية الشافعي وتلميع الشاطبي. الشاطبي عالم من علماء القرن الثامن الهجري، وله كتاب الموافقات وله نظرية المقاصد. قالوا نحن نريد هذا. نظروا أيضا إلى من كتب في الأصول كالطوفي، قالوا جاء بنظرية جديدة وهي نظرية المصلحة، فنحن نستعيض عن فقه الشافعي الذي يرتبط باللغة والذي أوقع الإشكالية بين اللفظ والمعنى بين العموم والخصوص. لا نريد أن نقول نستنبط الحكم من اللفظ أم نستنبط الحكم من المعنى، فما الذي تريدون؟ لا يريدون لفظا ولا معنى، يريدون المقصد والمغزى فقط، ويحتجون على ذلك بالشاطبي. وكذلك نريد المصلحة ويحتجون على ذلك بالطوفي. إذن فهم لا يريدون لفظا ولا يريدون معنى مستنبطا من اللفظ، وليست العبرة عندهم بعموم اللفظ، كما أن العبرة عندهم ليست أيضا بخصوص السبب. العلماء قد اختلفوا، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ فبعضهم قال العبرة بعموم اللفظ، وقال آخرون العبرة بخصوص السبب. فجاء هؤلاء العلمانيون فقالوا العبرة ليست لا بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب، وأنما العبرة بالهدف بالغاية بالمنهج بالمغزى. قالوا إن شريعة موسى عليه السلام كانت حقا، يعني هي التي تقرر الأحكام، كانت حقا، وشريعة عيسى عليه السلام كانت حبا، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كانت رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبالتالي فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرحمة، فإذا قلت رجم الزاني قلنا هذا ينافي الرحمة، إذا قلت قطع يد السارق قلنا هذا ينافي الرحمة، وشريعة محمد شريعة رحمة. فإن قال قائل إن رسول الله رجم الزاني وقطع يد السارق، قالوا نحن ننادي بتورخة النص، تاريخية النص، أن يقرأ النص في سياقه. والشافعي تكلم عن السياق، لكن هؤلاء الذين لا عقول لهم لهم سياق آخر، يقولون إن الشريعة برمتها، الشريعة كلها نزلت لقوم من البدو، لقوم من الأعراب، لأهل خيام ليس عندهم سجون، ما استطاعوا أن يسجنوا السارق فقطعوا يده لتكون علامة ظاهرة يراها من يراها ويحترز من سرقته. أما رجم الزاني فيبدو أنه كان من خصوصيات رسول الله لما فيه من العنف ولما فيه من القسوة، وإن النظام العالمي وإن الضمير الحديث، الضمير هذه أيضا من مصطلحاتهم، الضمير الحديث يرفض هذا. وبما أن شريعة النبي هي الرحمة وبما أن المقصود هو المغزى، فنحن ننادي بهذا المقصود، ننادي إما أن ننظر من خلال هذه النصوص الكتاب والسنة نقول العبرة بالمقصد كما قال الشافعي، أو العبرة بالمصلحة كما قال الطوفي، أو العبرة بالرحمة، العبرة بالمغزى والهدف، العبرة بالقياس الأكبر. القياس الأكبر عندهم معناه أن الشريعة شرعت، أو وقت ولادة الشريعة على حد تعبيرهم، لأنهم والله أعلم لا يؤمنون أصلا بنزول قرآن على محمد من رب العالمين، فهم أشبه ما يكونون بالزنادقة، لكنهم يقولون وقت ولادة النص، وقت ولادة الشريعة كانت تخاطب قوما ظلموا المرأة وما أنصفوها وما كانوا يعطونها شيئا، فجاء الإسلام فأعطاها نصف الرجل، إشارة إلى أنه في المستقبل ينبغي أن تعطى مثل الرجل. يعني الشريعة عالجت في وقتها ما يناسبها، ونحن أيضا مطالبون أن نعالج في وقتنا وألا نتمسك بحرفية النصوص، لابد أن نتفلت من ذلك، لابد من إعمال القياس الأكبر. فهذا مراد الشريعة، أن الشريعة كما أصلحت مثلا بنسبة 10%، فبعد ذلك المراد أن نصلح نحن بنسبة 20% إلى أن نصل إلى 100%، بعيدا عن النصوص أصلا. فالنصوص كانت خاصة بزمانها، لذلك أوجعتهم رسالة الشافعي الذي نادى بالعموم ونادى بفهم اللغة وبضوابط اللغة وبالقياس على النص. هذا هو فهم دين الله، وهذا هو الاجتهاد. كذلك لما أبطل الاستحسان، الاستحسان الذي لا يقوم على دليل شرعي، أبطله الشافعي فجن جنونه. ماذا يريد الشافعي؟ ما الذي أبقى لنا؟ ما الذي أبقى لعقولنا وأهوائنا؟ يريد أن يحصر الدين كله، بل يريد أن يحصر جميع مناحي الحياة في الشريعة وفي النصوص. ونحن لا ندري إذا كان هؤلاء يؤمنون بالله أصلا، أم هؤلاء منافقون مندسون هم من أعدى أعداء دين الله تبارك وتعالى. إذا كان المقصود من الشريعة هي الرحمة، قالوا القانون المصري كله، إن القانون المصري كله من ألفه إلى يائه، سواء كان جنائيا أو مدنيا أو ما إلى ذلك، هو يطابق الشريعة الإسلامية تماما، لأن مقصود الشريعة تعطيل المفاسد، مقصود الشريعة إنصاف المظلوم، مقصود الشريعة تنظيم الحياة. في وقت النبي عليه الصلاة والسلام نظمهم بحسب حالهم وخيامهم وجهلهم وبداوتهم، وبحسب حالنا نحن قد تطورنا، فنحن ننظم الوقت وننظم القوانين بحسب ما يصلحنا. فالقانون الوضعي عندهم هو الذي وافق روح الإسلام. فنادوا عندئذ بالروح، روح النص، مقصد النص، هدف النص، منهج الإسلام، المنهج العام، المنهج العام. الإسلام أصلح ونحن نصلح أيضا كما أصلح الإسلام. القياس الأكبر، التفلت من دلالات النصوص. أما أن يتمسكوا بأمثال الشاطبي والطوفي فلا متمسك لهم بذلك، وإنما أرادوا أن يبينوا للناس أنهم لم يخرجوا من كلام أهل العلم. أما الشاطبي فإن كان في عقيدته كلام كثير، فالرجل صوفي قبوري أشعري، فربما أرادوا تلميعه لأجل أنه يقارن بإمام عظيم في جميع أبواب دين الله الشافعي، أرادوا تصفية الشافعي وذبح علمه وتهميشه على حساب أن يرتفع هذا. ثم إن الشاطبي إنما لم يخرج أيضا حتى في علم المقاصد عن كلام الشافعي، بل جاء بألفاظ الشافعي في الرسالة. الشاطبي نادى بعروبة الشريعة وذكر نصوصا كثيرة لمن سبقه من علماء الأصول في وجوب فهم الشريعة في ضوء لغة العرب، وأنه لا سبيل إلى لمن جهل لسان العرب أن يفقه في دين الله شيئا. هذا كلام الشاطبي ومنهج الشاطبي. والمصلحة والمقصد، مقاصد الشريعة عند الشاطبي ليست هي مقاصد العلمانيين، إنما قصد الشاطبي مقاصد الشريعة، يعني مرادات الله عز وجل. قصد مرادات الله، يعني ما الذي يريده الله من هذا النص، ما الذي يريده الرسول. لن نعرف مراد الله ولا مراد رسول الله إلا عبر قواعد، ثم ذكر هذه القواعد. فمعرفة مقاصد من وبأي طريق. العلمانيون يقولون المقاصد، هذه كلمة عامة، مقاصد الإنسان من الشريعة، فهم الإنسان للشريعة، ما الذي يعجبه أو لا يعجبه، ما الذي يريحه أو لا يريحه. الشاطبي تكلم عن مقاصد الشريعة، يعني عن قصد الله ومراده، عن قصد النبي ومراده من الأحكام الشرعية، ثم وضع لذلك القواعد، وهم ما وضعوا قواعد، إنما استأنسوا باسم الشاطبي كنسبة أولاد السفاح، أرادوا أن يقولوا نحن أيضا وجدنا ضالتنا في الشاطبي، وكذلك المصلحة عند الطوفي. ومصلحة الطوفي تختلف عن المصلحة عند العلمانيين، فالمصلحة في الخطاب العلماني معناها المصلحة المنبثقة من الهوى، ليست المصلحة المقيدة بالقيود، ولم يقسموا المصلحة إلى مصلحة معتبرة ومصلحة مرسلة ومصلحة ملغاة. إن علماء المسلمين تكلموا في المصلحة قبل الطوفي، وتكلموا في المقاصد قبل الشاطبي، إنما أريد تحوير كلامهم والاستئناس بهم كرشوة للضمير العربي كما يقال، رشوة، نحن لم نخرج عن الشريعة. كذلك إذا أرادوا أن يتفلتوا من السنة مدحوا القرآن، وهذه طريقة الخبثاء، يأتي إلى القرآن فيقول هذا العلماني أو غيره، فرج فودة، نصر حامد أبو زيد، إسلام بحيري، إبراهيم عيسى، فاطمة ناعوت وغيرهم، يبدأ فيقول القرآن كتاب عظيم، القرآن كتاب رحمة، القرآن كتاب هداية، ليس كتابا في القانون. انظر قصد الخبيث، ليس كتابا في القانون، ما الذي تقصد؟ هذه كلمة حق يراد بها باطل، وجميع كلماتهم من هذا الباب ربما فيها كلمات حق أرادوا بها الباطل، ككلمة التجديد مثلا، فهؤلاء أرادوا الباطل من كلامهم، كلمة حق أريد بها باطل. ما الذي تقصدون من هذا الأمر؟ هل تقصدون ما قصده هؤلاء، أم أنكم تقولون مثلا القرآن كتاب إيمان، كتاب تربوي، القرآن كتاب تثقيفي، تمهيدا لعزله، تمهيدا لعزله عن مناحي الحياة، القرآن كتاب رحمة، الرسول رسول عظيم أرسله الله رحمة للعالمين، فمن المستحيل أن يأتي برجم أو قطع، من المستحيل أن يأتي بهذا التشدد، ثم يلصقون التشدد بالشافعي والبخاري وأحمد وغيره. إذن هذه كلمات من باب الرشوة، وهذه كلمات حق أريد بها باطل، فالرسول رسول رحمة، وكذلك الجمود على النصوص بغير إعمال للقياس هذا مذموم، لكنه خطاب علماني أراد للعقل أن يحكم، أراد تورخة الشريعة، الشريعة جميعا كان يا مكان، ونحن نؤمن بالله ونؤمن بالرسول، لكن نشرع لأنفسنا ونحلل ونحرم في ضوء هذا العقل. القرآن أشاد بالعقل، نعم أشاد القرآن بالعقل، فكان ماذا؟ هل أمر القرآن بعبادة العقل؟ أو نادى بأن يكون العقل مشرعا؟ فهذه قصتهم مع الشافعي الذي أقلق وأقض مضاجعهم، قالوا إن أسلوبه البسيط المركب من هذه الحقائق استطاع أن يغزو الأمة إلى يوم الناس هذا. وكلام الشافعي يؤثر في العموم وفي الخصوص وفي القياس وفي عربية القرآن، ولذلك تعجبنا من هذه المقدمة في كتابه الرسالة عن عربية القرآن وعربية اللسان وعروبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست نظرة عربية أيديولوجية عنصرية إثنية عرقية، وإنما هذا حكم الله عز وجل، القرآن عربي ورسول الله عربي، وأرسل للعالمين، أرسل للناس كافة لا بأهوائهم. إذا أرادوا معرفة مراد رسول الله فإنهم يتعلمون لغته. كذلك أنتم أيها العقلانيون لما تريدون أن تدرسوا في مجال معين نراكم تذهبون إلى بلاد أوروبا وأمريكا فتتعلمون اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية لتتقنوا لغة القوم حتى تنبغوا في الطب أو في الهندسة أو في الفلك أو في الفيزياء، فتتعلمون لغة أقوامها حتى تعلموا مقاصدهم. فإذا قيل لكم هذا القرآن عربي أفلا تبصرون؟ هذه الشريعة عربية بحكم الواقع لا يحتاج لأدلة، فما مقصدكم بأن الشافعي هو الذي نادى إلى عربنة الشريعة، عروبة الشريعة، نظر نظرة عنصرية، لم يكن أمينا لما جعل الشريعة عربية ويتغنون بعالمية الإسلام، يتغنون بأن الإسلام دين الرحمة، وينبغي علينا أن نساير العالم الحديث وأن الإسلام هو دين العقل. ما الذي تقصدون؟ العقل الفطري الصحيح أم العقل العلماني القبيح؟ فقبحكم الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الأمة جميعا إلى الحق هداية عامة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع. اللهم رحماك بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال ولاة أمور المسلمين جميعا. اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد ضال هذه الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقمع هؤلاء العلمانيين. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم رد شباب المسلمين إلى طلب علم شريعتهم وسنة نبيهم بلسان عربي مبين وعلى طريق قويم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.